بسم الله العلي الكبير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، ان الانسان هو المخلوق الوحيد من دون مخلوقات الله جل وعلا في كونه الكثير الذي يحمل الامانه الذي هو العمل بمنهج الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان غفورا جهولا. يقول نفسه هذه الغرة عندما لا يأخذ نفسه من هذه الأمانة التي هي العمل بمنهج الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. لم يترك الله رب العالمين الانسان املا لانه لم يخلقه عبثا، فانما فوز الله رب العالمين بالهدايه التي عن طريقها يستطيع ان يؤدي الامانه على الوجه الاكمل. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فجعل الله رب العالمين الانسان بالسمع والبصر والفؤاد، وهو القوة العاملة المدركة في الانسان. جعل الله رب العالمين الانسان بهذه الهداية ومنحه هذه القدرات من اجل ان يكون مؤديا للامانة التي لا تعطاه رب العالمين بعنقه، والتي تحملها الانسان بملكه، فكان غفورا جهولا. واذا اخذ الانسان ما اعطاه الله رب العالمين من هذه الهبات المساعدات على اداء الامانه على وجهها المرضيه عند الله رب العالمين، كان احق من الحيوان البهيم الاعجم في ميزان الله جل وعلا. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين عطلوا الهبات التي منحهم الله رب العالمين اياها، والمقدرات التي جعلها الله رب العالمين مساعدات على حمل الأمانة التي هي في عنق الإنسان، هؤلاء الذين أهدروا تلك القيم ولم يستغلوا تلك الهبات هم كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وإن من أعمال ما وهبنا الله رب العالمين إياه من نعمة العقل أن ينظر الإنسان في كون الله رب العالمين، وهو كتاب الله رب العالمين المنظور المرئي، وأن يتأمل الإنسان في كتاب الله رب العالمين المسطور المكتوب، وأن يطابق بين قول الله رب العالمين وفعله، وسيجد الانطباق بين قول الله جل وعلا وفعل الله جل وعلا، تاما لا يتخلف شيء منه عن شيء، لان الكون العريض هو فعل الله رب العالمين وهو اثر قدرته، والقران العظيم هو كلام الله رب العالمين، وكلام الصادق لا يمكن ان يتخلف عن فعله بحال. ولما كان ذلك كذلك، والله رب العالمين لا احد اصدق منه، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، لا احد. لما كان ذلك كذلك فلا بد ان يكون الكون الذي هو فعل الله رب العالمين منطبقا تمام الانطباق على كلام الله رب العالمين الذي هو القرآن المبين. والنظر في القرآن المبين يخرج منه الإنسان العاقل الذي يعمل منحة العقل التي منحه الله رب العالمين إياها، يخرج منه الإنسان العاقل بمسلمة من المسلمات البدائية، وهي ما يتعلق بالمسؤولية الفردية. عندما يأمر في قول الله جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لا يهتدي لأحد غيره، ومن ضل فإنما يضل على نفسه ولا يضل على من سواه ولا من سواه. لأن المسؤولية الفردية تعلق العمل ونتائجه وآثاره في عرق العامل قدرا من ربك تبارك وتعالى مفعولا، وقدرا ملازما لازما مضروبا. وهذا مقتضى العقل وهو مقتضى الحكمة معا، بل اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يحمل الله رب العالمين خطأ مخطئ على سواه من المصيبين، ولا يتحمل أحد وزر أحد ولا إثم، وإنما يتحمل كل آثم إثم نفسه وكل مذنب ذنب ذاته. ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله تبارك وتعالى يقرر في هذه الآيات المباركات مسؤولية الإنسان الفردية عن عمله وما ملكت يمينه وما صنعت قواه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة واحدا واحدا لا يحمل أحد إثم أحد إلا إذا كان فعله سببا لإثمه، وإلا إذا كانت دعايته بقوله وعمله سببا لإبطال من سواه، فإنه عندئذ يخرج من حد الضلال إلى دائرة الإقبال. والإنسان عندئذ إذا ما أتى بسيئة يدعو إليها ويروج لها، فكل من أخذ بها وقر الرق في حبالتها فإنه يكون محملا للأول الذي دعا إلى ذلك الإثم نصيبه موفورا غير منقوص، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقتل نفس ظلما بغير إثم ولا حق ولا ذنب إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها ونصيب من اثمها لانه كان اول من سن القتل. وهو ابن ادم الذي قتل اخاه كما حكى لنا القران العظيم، وهو اول قاتل واول مقتول على ظهر الارض، فهو اول من سن هذا الفعل الشانئ القبيح. وعليه فكل من اتن بهذه السنه فإن الأول يتحمل نصيبه من إثمها موفورا غير منقوص، لأنه كان أول من سن القتل. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين عظم المسؤولية الفردية في أحب الخلق إليه يضربه لنا مثلا مضيئا مشرقا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تكلم عن فاطمة رضوان الله عليها قال: فاطمة قطعة مني، يعني قطعة لحم من جسدي، يريبني ما يريبها. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما العم والد. وكذلك كان يدعو العباس بن عبد المطلب احيانا بانه والد. وهو عمه كذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حدود المسؤولية الفردية: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر قرابته الأبوين، قرابته القريبة، يحذرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم عندما يقفون بين يدي الله جل وعلا فإنما يقفون على مقدار أعمالهم قربا وبعدا، إبناء وإبعادا. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لهؤلاء المذكورين على عظم فضلهم وعلو كعبهم، لا يملك لهم من الله جل وعلا شيئا، لأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمقتضى العدل ومقتضى الحق أن يتحمل كل إنسان جريرة عمله، وأن يجازى المحسن جزاءه على إحسانه، وأن يعاقب المسيء جزاءه على إساءته وعلى تفريطه في حق الله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أختم بهذا النهج المبارك من تقرير الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة المشرفة لحدود المسؤولية الفردية، يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإسلام سلوك والتزام، وأن الثقافة والمعرفة شيء، والإيمان واليقين شيء آخر. والإنسان يمكن أن يكون عارفا ويمكن أن يكون عالما، ولكنما هو علم اللسان الذي لم يباشر القلب ولم يطابقه ببشاشته، وهذا لا يسمى يقينا ولا يسمى إيمانا. وأما اليقين والإيمان فإنه يصير إلى ما كان كذلك إيمانا ويقينا، يصير منهج حياة وسبيل حركة ووجود. وأما إذا كان الأمر لا يعدو الإطار المعرفي من غير أن يمازج القلب وأن يباشره، فإنه عندئذ لا يكون إلا أخذا بضلالة نسأل الله أن ينجينا منها بقدرته وهو على كل شيء قدير. ومن ذلك ما رواه لنا أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الرجل الذي يكون في النار تندلق أقدامه جمع حزب وهي الأمعاء، فتخرج من دبره مندلقة بانصباب وعنف، لا بيسر ولا بغض، وإنما تخرج مندفعة بقسوة وفي سرعة مذهلة، وهو يدور بها كما يدور الحمار برحاء. فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر والآتيه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذا بالإطار العام الشامل للمسؤولية الفردية، وأن الإنسان مسؤول بداءة عن نفسه بين يدي الله رب العالمين، مراقب ومحاسب على ما أظهره قلبه ونطق به لسانه واجترحته جوارحه وقدمته يداه، انطلاقا من هذا المنظور الإسلامي الشريف يحمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل إنسان مسؤوليته الفردية في الدنيا ويوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. وعلى مستوى الأصعدة كلها، وعلى المستويات الثلاثة التي لا تخرج حركة حياة الإنسان عن واحد منها،
في علاقة الإنسان بربه وعلاقته بذاته ونفسه وعلاقته بمجتمعه من حوله دائرة من بعد دائرة. يقرر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحقوق في تلك المستويات الثلاثة حقا من بعد حق، ويقسم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدمه الشريف، ويجعل عليها خاتمه المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومصداق ذلك ودليله وآيته وعلامته الناطقة ما كان مما آخاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. فجاء سلمان يوما يزور أخاه فوجد أم الدرداء مبتدلة في لبسة الوقف الطيب لا تعنى بذاتها ولا تلتفت إلى زينتها، وذلك كله حتما قبل نزول آيات الحجاب. فقال ما لك؟ فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في النساء، هو يقوم الليل ويقوم النهار. فانتظر حتى جاء أخوه ودعي للطعام وأراد أن يأكله، وأخذ يحث أخاه أبا الدرداء وهو صاحب البيت وهو المضيف يحثه على أن يطعم معه، فامتنع بحجة أنه صائم، فعزم عليه بالله لا يأكلن فأكل. ثم لما كان في الليل أراد أن يقوم فقال نم فنام، ثم نم فنام حتى أتى السحر الأعلى، وعندئذ قام فصليا ما شاء الله رب العالمين أن يصليا. ثم وضع القانون لكي يحدد العلاقات في المستويات الثلاثة جمعا واحدا، فيقول له إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لدورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. ثم نقل أبو الدرداء رضوان الله عليه مقولة سلمان رضي الله عنه إلى النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صدق سلمان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إطار العلاقات الثلاث يجعل كل أمر على حده وعلى مقدار حقه من غير تجاوز. فأما في علاقتك بالله رب العالمين فآت ربك حقه واتيا غير منقوص، وإلا كنت مفرطا في جنب الله رب العالمين وندمت ساعة حين ندمي. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. ثم آت نفسك حقها من غير حمل عليها ولا إجحاف بها ولا تحميل لها فوق ما تطيق وما تستطيع. آت ربك حقك فإن لربك عليك حقا، وآت نفسك حقها فإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وآت أهلك حقهم في الدائرة الأولى من دوائر المسؤولية التي تسأل عنها أمام الله رب العالمين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. فهذه في علاقة الفرد بمجتمعه هي الدائرة الأولى التي يسأل عنها يوم القيامة بعد أن يسأل عن نفسه أمام الله رب العالمين. ثم إن لأهلك عليك حقا، ثم تتبع الدائرة شيئا، وإن لدورك أي لزائرك وضيفانك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. ويأتي خاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطبع الوصية بالرابع المبوّن، إذ يجوزها محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقرها، فتصبح سنة مسنونة من سنن النبي الأكرم، بل هو حق لله رب العالمين على عباده أجمعين، إذ يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق سلمان. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإسلام سلوك والتزام، إذ يبدو عليك منه ما أضمره القلب وأجنه الفؤاد، وأما ما يبدو عليك بضد ذلك فليس من دين الله رب العالمين، بل هو محادة ومشاقة لدين الله رب العالمين. فلو أخذت ظاهر الالتزام بشرع الله جل وعلا ثم أتت سلوكيات حياتك على ضد ما أنت آخذ بمظهرك فهذا صد عن سبيل الله رب العالمين، لأن القول هاهنا والعمل لا ينطبق على الظاهر الناطق بما أكن الفؤاد وأكن الضمير. وكل ذلك من علائم النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقيها واضحة مشرقة بينة لا لبس فيها ولا خلوق، لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيقول في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم والألف واللام فيها في الكمال، المسلم الكامل الإسلام حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم على التغليب. والمسلمة أيضا داخلة في قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من سلم المسلمون وأيضا غير المسلمين. ولكن لما كان المسلم بمظنة ألا يعامل ولا يعاشر في مجتمعه غالبا إلا المسلمين، خرج الخطاب على الغالب من هذا الأمر المبين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون وغير المسلمين، بل وغير الأناسي من الحيوانات ومن الطيور ومن كل مخلوق. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما شكا البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح فتراه ويجعل يده على عنق البعير، والبعير يبكي ورأسه على كتف النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ البعير من شكايته لخير البرية صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا با يا رسول الله. فقال: إنه يشكوك إلي أنك تجيعه وتذئبه، يعني لا أنت بالذي يطعمه إذ يكلفه ما لا يستطيع، ولا أنت بالذي يرقص به إذ لا تطعمه ولا تكلفه بما لا يطيق، فإنه يشكوك إلي أنك تجيعه وتذئبه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد تفاعلات العبد المسلم مع كون الله رب العالمين، لكي يكون إسلاما ناطقا متحركا بظاهره وإن لم يتكلم بمقاله، فينصت حالا ولو صمت مقالا، ويكون دعوة لدين الله رب العالمين لا خطا عن سبيل الله رب العالمين. وآية ذلك متتبية في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذوها استلهاما وتأثرا وسيرا حديثا على قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يأتيه من يأتيه فيكبده ويشده ببرده صلى الله عليه وسلم وهو غريب الحاشية، فيؤثر في عنق الرسول بصفحتيه. وأما عمر فيقول رقبا، يريد أن يضرب عنقه إذ يسيء بالفعل وبالقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان من أخلاقه الشريفة أنه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، يعني لا تزيده سفاهة السفيه إلا حلما وتماديا فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجزا عمر رضوان الله عليه من همه بإيقاعه بالرجل، فيقول: يا عمر، أنا وهو كنا أولى منك بغير هذا، كنت تأمرني بحسن الطلب وتأمره بحسن الأداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذوا منه استلهاما وتأثرا وبيانا عمليا وحالا فعليا فساروا على قدميه فكانوا رادة وسادة رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل عيينة بن حصن بن حذيفة على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس نازلا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من القراء، وكان القراء هم أصحاب مجالس عمر وأصحاب مشورته، شبانا كانوا أنشيدا، وكان الحر بن قيس رضوان الله عليه ورحمته من النفر الذين يثنيهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنزل عيينة على ابن أخيه فقال: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، فاستأذن لي عليه. فقال: أستأذن لك عليه إن شاء الله رب العالمين. فأذن له عمر، فما تظن عيينة فاعلا إذ يدخل على أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. دخل عيينة بن حصن على أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه فقال: إيها يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجد ولا تسير فينا بالعدل. فغضب عمر رضوان الله عليه حتى كاد أن يفتك به وقد حمد رضوان الله عليه. وإذا بالأحنف بن قيس وإذا بالحر يأخذ بيد عمه بعيدا عن المهلكة، فيقول: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ العفو، خذ الميسور من أخلاق الناس، وأمر بالعرف بالمعروف الذي أنزله الله رب العالمين على قلبك، وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله يا أمير المؤمنين إنه لمن الجاهلين. فقطع عنه عمر وكان وقافا عند كتاب الله رب العالمين. يقول الراوي رضوان الله عليه وعلى أبيه: ووالله ما جاوزها عمر حين فلا أكثر، وإنما كأنما نزل عليه من السماء سكينة، وإذا به يتحول من الغضب إلى الرضا ومن الثورة إلى السكون، وكان وقافا عند كتاب الله رب العالمين. لأن الإسلام سلوك والكتاب، وليس ضبطا في عماية، وليس كلاما يقال، وإنما هو ترجمة فعلية للنصوص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، وكذلك منهجه في العمل وفي الدعوة إلى الله رب العالمين. يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما حفظنا القرآن إلا 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نعيهن حتى نفقههن وحتى نعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ثم جاء أقوام حملوا كتاب الله رب العالمين لا يتيمترونه نفر الدقل، وهو الرديء من التمر، لا يترون كيده من رديئه، ولا يتفاعلون مع نصوصه الداعيات إلى الخير وإلى الحياة الرغدة المشرقة، والذي بهذه النصوص يحيى الموات ويستقيم على منهج الله رب العالمين. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجد عند واحد منهم فضل علم يزيد على عمل، كلا والله، وإنما علمه مترجم إلى عمل في حياتهم رضوان الله عليهم. وكيف لا يكون ذلك كذلك وهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبة من فعل ذلك. وفي الأدب المفرد في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة كانت تقوم الليل وتقوم النهار وتفعل وتبقى تقوم. هكذا تفعل على الإدهام للتهويل وللتفقيد وللتبديل مما يأتي منها من الفعل الحسن في ظاهره على مقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى حث المفعول فيما تتصدق به ايضا للتهويل وللتفقيم وللتبديل. تفعل بالإبهام وتصدق بحث المفعول في الدلالة على الكثرة الكافرة التي لا تدانيها كثرة. يقول: إلا أنها تبدي نيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه مع قيامها بالليل وقيامها بالنهار وفعلها الحسن الذي لا يدري مقدار عظمه في ظاهره إلا الله، وكذلك مع صدقتها الكثيرة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. وذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تصلي خمسها وتصوم شهرها وتتصدق بأثوار من الأقر، والأثوار جمع ثمر وهي القطعة من اللبن المجفف، فهذه صدقة متعينة وقليلة مع تعينها. ومع ذلك يقول القائل: إن هذه المرأة لا تؤتي أحدا من جيرانها. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي من أهل الجنة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف وضح لنا أن الإسلام سلوك والتزام، وأن الإسلام ليس مجرد الكلام، وإنما الإسلام حركة حياة تترجم عن فكرة قد التهمت القلب كله وأخذت تروح وتجيب في الدماغ. إن من المجانة والحماقة والتفاهة أن ينظم الإنسان الحياة من حوله ويضع الفوضى في قلبه، يضع فوضى التصورات وفوضى الاعتقادات وفوضى التوهمات، فوضى الفكر وفوضى العمل الذي يتأتى على هذا الفكر المهوج عن دين الله رب العالمين. إن من المجانة والحمق أن ينظم الإنسان الحياة بآلياتها ومقدراتها ومادياتها من حوله، ثم يضع الفوضى في ضميره والفوضى في يقينه والفوضى في فكره والفوضى في تصوره والفوضى في اعتقاده. إن الإسلام عقيدة وإيمان ويقين، فإذا ما استقر في القلب فلا بد أن ينضح على الظاهر وينضح مؤثرا في العمل، وإلا فلا حقيقة له في القلب ولا وجود، وإنما هو أثر باهت كأثر جمر دحرجته على رجلك فنفر. إذ تخرج البصرة من بعد البصرة تنفرغ صيحا وصغيرا، ولا حقيقة هناك مما يرجوه منك نبيك صلى الله عليه وسلم ويريده منك ربك جل وعلا. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجم لنا الإسلام ترجمة تطبيقية عملية، وجاء فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارحا ومبينا لكل ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا انفصال ولا انفصام ولا فجوة أبدا بين قوله وفعله أبدا أبدا، وإنما هو انطباق كامل وترجمة عملية تطبيقية لكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الإسلام الأربعة التي ينبني عليها دين الله رب العالمين: في اعتقاده وعبادته ومعاملته وفي أخلاقه سواء. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الجوانب جميعا يحث المسلمين على أن يضيقوا الفجوة حتى تنمحي وتزول، بين قول يقال وبين فعل يفعل، والا فان الفجوه بين الفعل وبين القول لا تردم اذ تردم الا بنفايات النفاق ودبانه الرياء والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم دلنا على علامات ظاهرات تبين لنا ان اليقين والايمان يحتز في القلب ايجادا، ويضرب لنا المثل بالخيرين الصالحين المباركين بالشيخين بأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. أخرج الضياء المقدسي في المختارة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يأتي بعد في آخر حكاية، يقول أنس رضي الله عنه: كانت العرب في الجاهلية يقتل بعضها بعضا في أسفارها وفي حلها وطرحلها، وكذلك كانوا في الإسلام. وخرج رجل يقدر الشيخين أبا بكر وعمر في سفرة من سفراتهما رضوان الله عليهما، فأما القائم فبدل أن يقوم مبكرا وأن يعد لهما طعامهما قاماهما قبله، ونظر احدهما الى الاخر والقادم نائما، وتوجه في الخطاب اليه قائلين: ان هذا لنوم يوائم بيتكما، ان هذا النوم لا يوائم حالك ولا يلائمه، وانما هذا النوم يلائم بيتك حيث الدعه والاطمئنان والاستقرار. توعي خطاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقل له ان ابا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأذنانك، يعني يطلبان منك الإذان، وهو ما يجعل مع الخبز طعاما. فذهب الخادم الى النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه الرساله، فقال: ارجع اليهما فقل لهما قد استدمتما. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فزعين، فقال: يا رسول الله، لقد بعثنا اليك نستخدمك فردت علينا باننا قد اهتدمنا، والله يا رسول الله ما اهتدمنا. قال: بل اهتدمتما، لقد اكلتما لحم اخيكما، والذي نفسي بيده اني لارى لحمه في انيابكما، او قال في ثناياكما. قال الشيخان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا رسول الله استغفر لنا. قال: بل هو يستغفر لكما، لان هذا الامر ليس من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانما اغتالا اخاهما. واذا فالحق حق، هو الذي يستغفر وهو الذي يصفح وهو الذي يسامح. انظر الى قولهما رضوان الله عليهما: وانه لفي عرف الناس اليوم لا طيبة فيه ولا خطر فيه ولا ضرر ياتي من ورائه اتحاد، ولكنه في عرف النبي الشرعي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي دين الله جل وعلا يورث الشيخين وهما من هما، يورثهما في الغيبة، نسأل الله أن يعافينا منها أجمعين، لأن الإسلام سلوك والتزام. إن هذا نوم لا يوائم إلا بيتك، إن هذا النوم الذي تنامه في السفر وأنت إنما قدمت من أجل أن تخدمنا، إن هذا النوم لا يلائم إلا بيتك. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه في أنيابكما، أو قال في ثناياكما. ثم صعد القضية تصعيدا خطيرا اذ يقولان له رضوان الله عليهما يا رسول الله استغفر لنا فيقول لا بل هو فليستغفر لكما. واما انا ففي امر الان لا املكه واما الامر فلله رب العالمين ثم لهذا العبد الذي اغتيب فهو الذي يستغفر لكما وهو الذي يملك الحق في ذلك. وايضا لما جاء الاسلمي ماعز رضوان الله عليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد زنيت والنبي يعرض عنه يمنة ويسرة الى اربع مرات متكررات وهو يقول في كل ذلك انه قد وقع على الفاحشة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه عله ان يذهب استفره الله رب العالمين فلم يبد صفحته فلا يقام عليه الحد حد الله رب العالمين. فلما اصرنا وشهد الرابعة بين يدي المختار صلى الله عليه وسلم قال ما تريد؟ قال اريد ان تطهرني يا رسول الله. وعندئذ امر به فرجل واذ هو يجد حق مس الحقى واذ يجد مس الحجارة بجلده وعظامه وان من ينظر اليه من المسلمين لرجلان يقومان مشاهدين ثم يقول احدهما لاخيه انظر الى هذا الذي سفر الله رب العالمين عليه. فجاء فقدح نفسه حتى رجم رجم الكلب وسمعها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامسك عنهما حتى مر وهما معه بجيسه حمار شائب برجله قد حبق وانتفخت بطنه وعلت حتى شالت رجله سقطا ثم دعاهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اين فلان وفلان؟ فقالا نحن ذان يا رسول الله. فقال انزلا فكلا من جيسة هذا الحمار. قالا رحمك الله يا رسول الله ومن يأكل من مثل هذه الجيفة؟ انها لو كانت جيفة بقرة او جيفة شاة والله ما استساغتها النفس ولا اقبلت عليها وانما تعافها يا رسول الله وهو من مأكول اللحم ولكنه جيفة فكيف بجيفة حمار لا يؤكل؟ يرحمك الله يا رسول الله ومن يأكل من مثل هذه الجيفة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا إذ تتكلمان في عرضه بالغيبة معنى ما يقول للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذه الجيفة والذي نفسي بيده إنه ليغتسل في أنهار الجنة الآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هذه الكلمة اليسيرة في ظاهرها وهو يقول لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستره الله رب العالمين وألقى عليه كنف الستر فلم يصحه في حالي ما أتى من فاحشة بمواقعة وإذ أدخله الله رب العالمين في العذاب الظاهر وإن كان آثما بفحش ولم يفتح الله رب العالمين على ملأ ثم جاء يكشف ستر الله عليه ويقر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمواقعة محرمات الله رب العالمين حتى رجم رجم الكلب ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الحدود هنا ليست بزواجر فقط زواجر فقط وانما هي جوابر ايضا فالحدود جوابر وزواجر وليست زواجر فقط وانما هي تكبر ما وقع فيه العبد والم به مما اقترفته يداه بحق فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى حس ماعز الشقيق اذ غلبته نفسه وغلبه هواه بغريزته على ان واقع محرما وتورط في اثم كبير من امهات الكبائر وكان يمكن ان يكون ساكتا عنه غير مبال به ولا متطلع الى مثله بعد ولكنما يخزه بمثل حد السكين المغروزة وبمثل حد النصر المذموم المفروض في القلب، وبمثل حد النصر الذي قد اخترق القلب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسعى على أشواق إيمانه وعلى أجنحة يقينه، ولا ينظر إلى ما سوف يأتي بعد من رجم بالحجارة حتى الممات. ينفض في الساحة ويحتوشه الجمع طالبين إياه بالحجارة، فإذا أراد أن يحمي وجهه بعينيه أتته في عورته، وإذا أراد أن يحمي عورته ببدنه أتاه الآبي في رأسه حتى يموت. كل هذه الصورة المفزعة المهولة لا يلتفت إليها، وإنما يلتفت إلى الطهر الذي فاته وإلى العفاف الذي لم يدركه، فيقول يا رسول الله احملني على الحد واحمل الحد علي حتى أتطهر. فيقول ما تريد؟ يقول أريد أن تطهرني يا رسول الله. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي نلتما من أرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذه الجيفة. ويا للعراه العجب، لو أنك أردت أن تقيس اليوم كم من كلمات لا تساوي هذه الكلمة التي قالها الصحابيات شيئا بجوارها، تقال في أعراف وتقال في حرمات المسلمين وتؤتف بها الحرمات المحظورات. أن يقترب منها إنسان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر لنا أن الإسلام سلوك والتزام، سلوك في التفاعلات والمعاملات مع كون الله رب العالمين، في أمر الاعتقاد وفي أمر العبادة وفي أمر المعاملة وفي أمر الأخلاق سواء. وأما الأخذ بظاهر فقط، وأما الانتساب المجرد إلى الإسلام من غير رقيب فهو مهدر في دين الله رب العالمين ولا قيمة له. جيء برجل لكي يكون شاهدا بين يدي الفاروق رضوان الله عليه، لأن الشهادة عند القضاة في الإسلام لا تكون إلا من العدول، وأما أصحاب قول الزور فلا يقربون القضاة شاهدين أبدا، ولا يشهد أحد عند قاضي إلا إذا كان معروفا بالعدالة عند القاضي، أو يأتي من هو معروف بالعدالة فيشهد على تعديله. وجيء برجل لكي يكون شاهدا على عدالة رجل مجهول العدالة عند عمر رضوان الله عليه، ووقف يشهد شهادة حسنى على هذا المشهود له بين يدي الفاروق، فقال له الفاروق رضوان الله عليه: أوقد عاملته بالدرهم والدينار وبالتعامل بالدرهم والدينار يتبين وراء الرجل؟ قال: لم أعامله بالدرهم والدينار. قال: فهل جاورته في سكن فعلمت مخرجه ومدخله؟ قال: لم أجاوره في سكن قط. قال: فلعلك صاحبته في سفر وفي السفر تتبين اخلاق الرجال؟ قال: ما سافرت معه قط. قال: فلعلك رايته في المسجد يرفع راسه ويخفضه؟ قال: هو كذلك يا امير المؤمنين. قال: اما انت فلا تعرفه، واما انت هذا فاذهب فاتني بمن يعرفك. انظر الى اهداره الى هذا الامر الظاهر، طالما انه لم يتأت من ورائه برهان عملي بالسلوك الفعلي في دنيا الله رب العالمين، لكي يكون الفعل مصدقا للقول ولكي ينطبق الحال على المقال حذو القدة بالقدة، وحتى لا توجد الفجوه التي لا ترتب الا بالنفاق. واما ان تتبع الفجوه مع الايام والليالي بين بين كلام يقال وتخلف عند العمل قبيح شانع لا يمكن بحال ان ينتمي الى دين الله رب العالمين. فهذا امر لا يقره شرع الله جل وعلا ولا يحبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، ان الله جل وعلا يريد منا ان نؤمن وان نعمل الصالحات، ولم يفصل الله رب العالمين الايمان عن العمل الصالح في القران ابدا، بل جاء دائما وابدا ايمان وعمل صالح باقتران، لكي يبين لنا ربنا جل وعلا ان الايمان ترجمته عمل صالح في دنيا الله رب العالمين. واما محض الكلام فهو امر محضر في دين الله رب العالمين، لا قيمه له ولا وزن ولا خطر. عباد الله، ان الانسان ينبغي عليه ان يصحح اعتقاده وان يصحح عبادته وان يصحح معاملته وان يتخلق باخلاق الاسلام العظيم ممثله في خلق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما ان يسير الانسان على سجيته ويتحرك على مقتضى فطرته فامر مرفوض في دين الله رب العالمين. من كان غضوب الطبع مستفزا لا يستطيع ان يستقر قراره على الحلم المتين، فان الاسلام لا يخول له ان يكون متماديا على طبعه، لان الحلم اصل اصيل في دين الله رب العالمين. والمعاناة في اكتسابه مدعاة لجلبه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فكل ما أتى عندئذ من ثورات الغضب الفائر من غير أن يقومه الإنسان وأن يقاومه فهو محمول بوزره على الغابط، لأنه لم يتخذ الأسباب الدافعات لمثل هذه البلية التي ابتلي بها. أن يطلق الإنسان نظره في محرمات الله رب العالمين من غير سلطان له على بصره، وإنما يقلبه في وجوه الجاريات الرائحات ويتناول محرمات الله رب العالمين بعينيه، فهذا من النظر الذي دل عليه المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يضع الإنسان لسانه كالمبرد يتناول به أعراض الناس ويتورط به في الحدود. إي ورب الذي لا إله إلا هو في الحدود في قتل المحصنات، وهو أمر لا يطرأ مجروح به حتى يقف بين يدي الله رب العالمين. حد في ظهره 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا، وإما أن يكون قد باء بالذنب بين يدي الله رب العالمين. وانظر من يصفح عنك بين يدي الله جل وعلا، وإنما يأتي المفلسون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعمل صالح كثير من صلاة وصيام وزكاة وصدقة، ثم يأتي الواحد منهم وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا بنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. عباد الله، إن الإسلام سلوك والتزام وليس الإسلام بمجرد كلام، فعلينا أن نحقق الإسلام عملا واقعا مطبقا في دنيا الله رب العالمين. وهذا ما يريده منا ربنا جل وعلا ويرضاه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يعفو عنا بعفوه الجميل، وأن يسترنا بستره الكريم، إنه هو الحي الستير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك أنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة.
بسم الله العلي الكبير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، ان الانسان هو المخلوق الوحيد من دون مخلوقات الله جل وعلا في كونه الكثير الذي يحمل الامانه التي هو العمل بمنهج الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول نفسه هذه الغرة عندما لا يأخذ نفسه بغياب الأمانة التي هي العمل بمنهج الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. ولم يترك الله رب العالمين الانسان املا لانه بدا يخلقه عبثا، لانما تولد الله رب العالمين بالهدايه التي عن طريقها يستطيع ان يؤدي الامانه على الوجه الاكمل. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فكتب الله رب العالمين الانسان بالسمع والبصر والفؤاد، وهو القوة العاملة المدركة في الانسان. جهد الله رب العالمين الانسان بهذه الهداية ومنحه هذه القدرات من اجل ان يكون مؤديا للامانة التي نافعها رب العالمين بعنقه والتي تحملها الانسان بملكه، فكان ظلوما جهولا. واذا اخذ الانسان ما اعطاه الله رب العالمين من هذه الهبات المساعدات على اداء الامانه على وجهها المرضي عند الله رب العالمين، كان احق من الحيوان البهيم الاعجم في ميزان الله جل وعلا. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين عطلوا الهبات التي منحهم الله رب العالمين اياها والمقدرات التي جعلها الله رب العالمين مساعدات على حمل الأمانة التي هي في عنق الإنسان، هؤلاء الذين أحضروا تلك القيم ولم يستغلوا تلك الهبات هم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وإن من أمال ما وهبنا الله رب العالمين إياه من نعمة العقل أن ينظر الإنسان في كون الله رب العالمين، وهو كتاب الله رب العالمين المنظور المرئي، وأن يتأمل الإنسان في كتاب الله رب العالمين المسطور المكتوب، وأن يطابق بين قول الله رب العالمين وفعله، وسيجد الانطباق بين قول الله جل وعلا وفعل الله جل وعلا تاما لا يتخلف شيء منه عن شيء. لان الكون العريض هو فعل الله رب العالمين وهو اثر قدرته، والقرآن العظيم هو كلام الله رب العالمين، وكلام الصادق لا يمكن أن يتخلف عن فعله بحال. ولما كان ذلك كذلك، والله رب العالمين لا أحد أصدق منه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. لما كان ذلك كذلك فلا بد أن يكون الكون الذي هو فعل الله رب العالمين منطبقا تمام الانطباق على كلام الله رب العالمين الذي هو القرآن المبين. والنظر في القرآن المبين يخرج منه الإنسان العاقل الذي يعمل منحة العقل التي منحه الله رب العالمين إياها، يخرج منه الإنسان العاقل بمسلمة من المسلمات البدائية، وهي ما يتعلق بالمسؤولية الفردية. عندما يأمر في قول الله جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لا يهتدي لأحد غيره، ومن ضل فإنما يضل على نفسه، ولا يضل على من سواه، ولا من سواه. لأن المسؤولية الفردية تعلق العمل ونتائجه وآثاره في عنق العامل، قدرا من ربك تبارك وتعالى مفعولا، وقدرا ملازما لازما مضروبا. وهذا مقتضى العقل وهو مقتضى الحكمة معا، بل اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فلا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يحمل الله رب العالمين خطأ مخطئ على سواه من المصيبين، ولا يتحمل أحد وزر أحد ولا إثما، وإنما يتحمل كل آثم إثم نفسه، وكل مذنب ذنب ذاته. ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله تبارك وتعالى يقرر في هذه الآيات المباركات مسؤولية الإنسان الفردية عن عمله وما ملكت يمينه وما صنعت قواه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة واحدا واحدا، لا يحمل أحد إثم أحد إلا إذا كان فعله سببا لإثمه، وإلا إذا كانت دعايته بقوله وعمله سببا لإضلال من سواه، فإنه عندئذ يخرج من حد الضلال إلى دائرة الإضلال. والإنسان عندئذ إذا ما أتى بسيئة يدعو إليها ويروج لها، فكل من أخذ بها وتورط في حبالتها فإنه يكون محملا للأول الذي دعا إلى ذلك الإثم، نصيبه موفورا غير منقوص، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقتل نفس ظلما بغير إثم ولا حق ولا دم إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها ونصيب من اثمها، لانه كان اول من سن القتل. وهو ابن ادم الذي قتل اخاه كما حكى لنا القران العظيم، وهو اول قاتل واول مقتول على ظهر الارض، فهو اول من سن هذا الفعل الشانئ القبيح. وعليه فكل من اهتم بهذه السنه فإن الأول يتحمل نصيبه من إثمها موفورا غير منقوص، لأنه كان أول من سن القتل. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين عظم المسؤولية الفردية
في احب الخلق اليه يضربه لنا مثلا مضيئا مشرقا، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما تكلم عن فاطمه رضوان الله عليها قال: فاطمه قطعه مني، يعني قطعه لحم من جسدي يريبني ما يريبها. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: انما العم والد. وكذلك كان يدعو العباس بن عبد المطلب احيانا بانه والده وهو عمه كذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيان حدود المسؤوليه الفرديه: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه، يا عمه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحذر قرابته الاجنبيين، قرابته القريبه، يحذرهم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم عندما يقفون بين يدي الله جل وعلا فانما يقفون على مقدار اعمالهم قربا وبعدا، ابناء وابعادا. وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يملك لهؤلاء المذكورين على عوض قبضهم وعلو كعبهم، لا يملك لهم من الله جل وعلا شيئا، لان الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. فمقتضى العدل ومقتضى الحق ان يتحمل كل انسان جريره عمله، وان يجاب المحسن جزاءه على احسانه، وان يعاقب المسيء جزاءه على اساءته وعلى تفريطه في حق الله رب العالمين. ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقدم بهذا النهج المبارك من تقرير الكتاب العزيز والسنه النبويه المطهره المشرفه لحدود المسؤوليه الفرديه، يبين لنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الاسلام سلوك والتزام، وان الثقافه والمعرفه شيء، والايمان واليقين شيء اخر. والانسان يمكن ان يكون عارفا ويمكن ان يكون عالما، ولكنما هو علم اللسان الذي لم يباشر القلب ولم يطابقه ببشاشته، وهذا لا يسمى يقينا ولا يسمى ايمانا. واما اليقين والايمان فانه يصير الى ما كان كذلك ايمانا ويقينا، يصير منهج حياه وسبيل حركه ووجود. واما اذا كان الامر لا يعدو الاطار المعرفي من غير ان يمازج القلب وان يباشره، فانه عندئذ لا يكون الا اخذا بضلاله نسال الله ان ينجينا منها بقدرته وهو على كل شيء قدير. ومن ذلك ما رواه لنا اسامه بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شان الرجل الذي يكون في النار تندلق اقسامه جمع قسم وهي الامعاء، فتخرج من دبره مندلقه بارتباب وعنف، لا بيسر ولا بغصن، وانما تخرج مندفعه بقسوه وفي سرعه مذهله، وهو يدور بها كما يدور الحمار برحاء. فيجتمع عليه اهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آكيم، وأنهاكم عن المنكر والآكيم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقدم بالإطار العام الشامل للمسؤولية الفردية، وأن الإنسان مسؤول بداءة عن نفسه بين يدي الله رب العالمين، مراقب ومحاسب على ما أظهره قلبه ونطق به لسانه واجترحته جوارحه وقدمته يداه، انطلاقا من هذا المنظور الإسلامي الشريف يحمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل إنسان مسؤوليته الفردية في الدنيا ويوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. وعلى مستوى الأصعدة كلها وعلى المستويات الثلاثة التي لا تخرج حركة حياة الإنسان عن واحد منها، في علاقة الإنسان بربه وعلاقته بذاته ونفسه وعلاقته بمجتمعه من حوله دائرة من بعد دائرة، يقرر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحقوق في تلك المستويات الثلاثة حقا من بعد حق، ويقتل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخدمه الشريف، ويجعل عليها خاتمه المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومصداق ذلك ودليله وآيته وعلامته الناطقة ما كان مما آخاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان يوما يزور أخاه فوجد أم الدرداء مبتدلة في لبسة المتخطئ لا تعنى بذاتها ولا تلتفت إلى زينتها، وذلك كله حتما قبل نزول آيات الحجاب. فقال ما لك؟ فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في النساء، هو يقوم الليل ويقوم النهار. فانتظر حتى جاء أخوه ودعي للطعام وأراد أن يأكله، وأبى يحث أخاه أبا الدرداء وهو صاحب البيت وهو النظيف يحثه على أن يقام معه، فامتنع بحجة أنه صائم، فعزم عليه بالله لا يأكلن فأكل. ثم لما كان في الليل أراد أن يقوم فقال نم فنام، ثم نم فنام حتى أتى السحر الأعلى، وعندئذ قام فصليا ما شاء الله رب العالمين أن يصليا. ثم وضع القانون لكي يحدد العلاقات في المستويات الثلاثة جمعا، فيقول له إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. ثم نقل أبو الدرداء رضوان الله عليه مقولة سلمان رضي الله عنه إلى النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صدق سلمان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إطار العلاقات الثلاث يجعل كل أمر على حده وعلى مقدار حقه من غير تجاوز. فأما في علاقتك بالله رب العالمين فآت ربك حقه واتيا غير منقوص، وإلا كنت مفرطا في جنب الله رب العالمين وندمت ساعة حين نندمي. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. ثم آت نفسك حقها من غير حمل عليها ولا إجحاف بها ولا تحميل لها فوق ما تطيق وما تستطيع. آت ربك حقك فإن لربك عليك حقا، وآت نفسك حقها فإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وآت أهلك حقهم في الدائرة الأولى من دوائر المسؤولية التي تسأل عنها أمام الله رب العالمين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. فهذه في علاقة الفرد بمجتمعه هي الدائرة الأولى التي يسأل عنها يوم القيامة بعد أن يسأل عن نفسه أمام الله رب العالمين. ثم إن لأهلك عليك حقا، ثم تتسع الدائرة شيئا، وإن لزوجك أي لزائرك وضيفانك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. ويأتي هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطبع الوصية بطابع النبوة. إذ يجوزها محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقرها، فتصبح سنة مسنونة من سنن النبي الأكرم، بل هو حق لله رب العالمين على عباده أجمعين. إذ يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة المال. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإسلام سلوك والتزام، إذ يبدو عليك منه ما أظلمه القلب وأجنه الفؤاد، وأما ما يبدو عليك بضد ذلك فليس من دين الله رب العالمين، بل هو محادة ومشاقة لدين الله رب العالمين. فلو أخذت ظاهر الالتزام بشرع الله جل وعلا ثم أتت سلوكيات حياتك على ضد ما أنت آخذ بمظهرك، فهذا صد عن سبيل الله رب العالمين، لأن القول هاهنا والعمل لا ينطبق على الظاهر الناطق بما أجن الفؤاد وأكن الضمير. وكل ذلك من علائم النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقيها واضحة مشرقة بينة لا لبس فيها ولا خمول، لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيقول في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم الألف واللام فيها في الكمال، المسلم الكامل الإسلام حقا، من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم على التغليب، والمسلمة أيضا داخلة في قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من سلم المسلمون وأيضا غير المسلمين، ولكن لما كان المسلم بمظنة أن لا يعامل ولا يعاشر في مجتمعه غالبا إلا المسلمين، خرج الخطاب على الغالب من هذا الأمر المبين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون وغير المسلمين، بل وغير الأناسيج، من الحيوانات ومن الطيور ومن كل مخلوق. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما شكا البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح إثراه ويجعل يده على عنق البعير، والبعير يبكي ورأسه على كتف النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ البعير من شكايته لخير البرية صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا با يا رسول الله. فقال: إنه يشكوك إلي أنك تجيعه وتذئبه، يعني لا أنت بالذي يطعمه إذ يكلفه ما لا يستطيع، ولا أنت بالذي يرقص به إذ لا تطعمه ولا تكلفه بما لا يطيق، فإنه يشكوك إلي أنك تجيعه وتذئبه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد تفاعلات العبد المسلم مع كون الله رب العالمين، لكي يكون اسلاما ناطقا متحركا بظاهره، وان لم يتكلم بمقاله فينطق حالا وبلسمة مقالا، ويكون دعوة لدين الله رب العالمين لا قطعا عن سبيل الله رب العالمين. وآيات ذلك متتبية في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذوها استلهاما وتأثرا وسيرا حديثا على قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يأتيه من يأتيه فيكبده ويشده ببرده صلى الله عليه وسلم، وهو غليظ الحاشية فيؤثر في عنق الرسول بصفحتيه. وأما عمر فيقول عقبا، يريد أن يضرب عنقه إذ يسيء بالفعل وبالقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان من أخلاقه الشريفة أنه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، يعني لا تزيده سفاهة السفيه إلا حلما وتماديا فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجزا عمر رضوان الله عليه من همه بإيقاعه بالرجل، فيقول يا عمر أنا وهو كنا أولى بنت بغير هذا، كنت تأمرني بحسن الطلب وتأمره بحسن الأداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذوا منه استلهاما وتأثرا وبيانا عمليا وحالا فعليا، فساروا على قدميه فكانوا رادة وسادة رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل عيينة بن حصن بن حذيفة على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس نازلا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من القراء، وكان القراء هم أصحاب مجالس عمر وأصحاب مشورته شبانا كانوا أنشيبا، وكان الحر بن قيس رضوان الله عليه ورحمته من النفر الذين يثنيهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنزل عيينة على ابن أخيه فقال: يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، فاستأذن لي عليه. فقال: سأستأذن لك عليه إن شاء الله رب العالمين. فأذن له عمر، فبقت عيينة فاعلا إذ يدخل على أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. دخل عيينة بن حصن على أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه فقال: إيهم يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجد ولا تسير فينا بالعدل. فغضب عمر رضوان الله عليه حتى كاد أن يفتك به وقد هم رضوان الله عليه، وإذا بالأحنف بن قيس وإذا بالحر يأخذ بيد عمه بعيدا عن المهلكة، فيقول: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ العفو، خذ الميسور من أخلاق الناس، وأمر بالعرف بالمعروف الذي أنزله الله رب العالمين على قلبك وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله يا أمير المؤمنين إنه لمن الجاهلين. فقطع عنه عمر وكان وثاقا عند كتاب الله رب العالمين. يقول الراوي رضوان الله عليه وعلى أبيه: والله ما جاوزها عمر حين فلا أكثر، وإنما كأنما نزل عليه من السماء سكينة، وإذا به يتحول من الغضب إلى الرضا ومن الثورة إلى السكون، وكان وثاقا عند كتاب الله رب العالمين. لأن الإسلام سلوك والتزام وليس ضبطا في عماية وليس كلاما يقال، وإنما هو ترجمة فعلية للنصوص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، وكذلك منهجه في العمل وفي الدعوة إلى الله رب العالمين. يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما حفظنا القرآن إلا 10 آيات 10 آيات، لا نتجاوزهن حتى نعيهن حتى نفقههن وحتى نعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ثم جاء أقوام حملوا كتاب الله رب العالمين لا ينثرونه نثر الدخل وهو الرديء من التمر، لا يترون جيده من رديئه، ولا يتفاعلون مع نصوصه الداعيات إلى الخير وإلى الحياة الضغطة المشرقة، والذي بهذه النصوص يحيى الموات ويستقيم على منهج الله رب العالمين. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجد عند واحد منهم فضل علم يزيد على عمل، كلا والله، وإنما علمهم مترجم إلى عمل في حياتهم رضوان الله عليهم. وكيف لا يكون ذلك كذلك وهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبة من فعل ذلك. وفي الأدب المفرد في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصفى الصحون، هكذا تفعل على الإدهام للتأويل وللتفخيم وللتفكير مما يأتي منها من الفعل الحسن في ظاهره على مقتضى ما جاء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى حد المفعول فيما تتصدق به أيضا للتهويل وللتفخيم وللتكبير، تفعل في الإبهام وتصدق بحق المفعول في الدلالة على الكثرة الكافرة التي لا تدانيها كثرة، يقول: إلا أنها تؤدي نيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه مع قيامها بالليل وقيامها بالنهار وفعلها الحسن الذي لا يدري مقدار عظمه في ظاهره إلا الله، وكذلك مع صدقتها الكثيرة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. وذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تصلي خمسها وتصوم شهرها وتتصدق بأسوار من الأقر، والأسوار جمع كون وهي القطعة من اللبن المجفف، فهذه صدقة متعينة وقليلة مع تعينها. ومع ذلك يقول القائل: إن هذه المرأة لا تؤذي أحدا من جيرانها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي من أهل الجنة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف وضح لنا أن الإسلام سلوك والتزام، وأن الإسلام ليس مجرد الكلام، وإنما الإسلام حركة حياة تترجم عن فكرة قد التهمت القلب كله وأخذت تروح وتجيء في الدماغ. إن من المجانة والحماقة والتفاهة أن ينظم الإنسان الحياة من حوله ويضع الفوضى في قلبه، يضع فوضى التصورات وفوضى الاعتقادات وفوضى التوهمات، فوضى الفكر وفوضى العمل الذي يتأتى على هذا الفكر المهوج عن دين الله رب العالمين. إن من المجانة والحمق أن ينظم الإنسان الحياة بآلياتها ومقدراتها ومادياتها من حوله، ثم يضع الفوضى في ضميره والفوضى في يقينه والفوضى في فكره والفوضى في تصوره والفوضى في اعتقاده. إن الإسلام عقيدة وإيمان ويقين، فإذا ما استقر في القلب فلا بد أن ينضح على الظاهر وينضح مؤثرا في العمل، وإلا فلا حقيقة له في القلب ولا وجود، وإنما هو أثر باهت كأثر جمر دحرجته على رجلك فغفر. إذ تخرج البذرة من بعد البذرة تنفجر صيحا وصغيرا، ولا حقيقة هناك مما يرجوه منك نبيك صلى الله عليه وسلم ويريده منك ربك جل وعلا. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجم لنا الإسلام ترجمة تطبيقية عملية، وجاء فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارحا ومبينا لكل ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا انفصال ولا انفصام ولا فجوة أبدا بين قوله وفعله أبدا أبدا، وإنما هو ترجمة عملية تطبيقية لكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الإسلام الأربعة التي ينبني عليها دين الله رب العالمين، في اعتقاده وعبادته ومعاملته وفي أخلاقه سواء. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الجوانب جميعا يحض المسلمين على أن يضيقوا الفجوة حتى تنمحي وتزول بين قول يقال وبين فعل يفعل، وإلا فإن الفجوة بين الفعل وبين القول لا تردم إذ تردم إلا بنفايات النفاق ودبانة الرياء والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على علامات ظاهرات تبين لنا أن اليقين والإيمان يحتز في القلب إزادا، ويضرب لنا المثل بالخيرين الصالحين المباركين بالشيخين بأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. أخرج الضياء المقدسي في المختارة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يأتي بعد في آخر حكاية، يقول أنس رضي الله عنه: كانت العرب في الجاهلية يأتون بعضها بعضا في أسفارها وفي حلها وترحلها، وكذلك كانوا في الإسلام. وخرج رجل يقدر الشيخين أبا بكر وعمر في سفرة من سفراتهما رضوان الله عليهما، فأما القادم فبدل أن يقوم مبكرا وأن يعد لهما طعامهما آباؤهما قبله، ونظر أحدهما إلى الآخر والقادم نائما وتوجه في الخطاب إليه قائلين: إن هذا لنوم يوائم بيتكما، إن هذا النوم لا يوائم حالك ولا يلائمه، وإنما هذا النوم يلائم بيتك حيث الدعة والاطمئنان والاستقرار. ثم عقبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقل لهم إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأذنانك، يعني يطلبان منك الإذان، وهو ما يجعل مع الخبز طعاما. فذهب الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه الرسالة، فقال: ارجع إليهما فقل لهما قد استدمتما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعيني، فقال: يا رسول الله، لقد بعثنا إليك نستخدمك فردت علينا بأننا قد اهتدمنا، والله يا رسول الله ما اهتدمنا. قال: بل اهتدمتما، لقد أكلتما لحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه في أنيابكما أو قال في ثناياكما. قال الشيطان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله استغفر لنا. قال: بل هو يستغفر لكما، لأن هذا الأمر ليس من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما اغتالا أخاهما، وإذا فالحق حق، هو الذي يستغفر وهو الذي يصفح وهو الذي يسامح. انظر إلى قولهما رضوان الله عليهما: وإنه لفي عرف الناس اليوم لا طيبة فيه ولا خطر فيه ولا ضرر يأتي من ورائه جحاف، ولكنه في عرف النبي الشرعي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي دين الله جل وعلا يورث الشيخين وهما من هما يورثهما في الغد مصيبتي نسأل الله أن يعافينا منها أجمعين، لأن الإسلام سلوك والتزام، إن هذا نوم لا يوائم إلا بيتك، إن هذا النوم الذي تنامه في السفر وأنت إنما قدمت من أجل أن تخدمنا، إن هذا النوم لا يلائم إلا بيتك. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه في أنيابكما أو قال في ثناياكما. ثم صعد القضية تصعيدا خطيرا، إذ يقولان له رضوان الله عليهما: يا رسول الله استغفر لنا. فيقول: لا، بل هو فليستغفر لكما. وأما أنا ففي أمر الآن لا أملكه، وأما الأمر فلله رب العالمين. ثم لهذا العبد الذي اغتبت فهو الذي يستغفر لكما، وهو الذي يملك الحق في ذلك. وأيضا لما جاء الأسلمي ماعز رضوان الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد زنيت. والنبي يعرض عنه يمنة ويسرة إلى 4 مرات متكررات، وهو يقول في كل ذلك: إنه قد وقع على الفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه عله أن يذهب، استفره الله رب العالمين فلم يبد صفحته، فلا يقام عليه الحد حد الله رب العالمين. فلما أصر وشهد الرابعة بين يدي المختار صلى الله عليه وسلم قال: ما تريد؟ قال: أريد أن تطهرني يا رسول الله. وعندئذ أمر به فرجل، وإذ هو يجد حق مس الحقى، وإذ يجد مس الحجارة بجلده وعظامه، وإن من ينظر إليه من المسلمين لرجلان يقومان مشاهدين. ثم يقول أحدهما لأخيه: انظر إلى هذا الذي سفر الله رب العالمين عليه. فجاء فقدح نفسه حتى رجم رجم الكلب، وسمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمسك عنهما حتى مر وهما معه بكيسة حمار شائل برجله، قد حبط وانتفخت بطنه وعلت حتى شالت رجله سقطا. ثم دعاهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: نحن ذان يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا من كيسة هذا الحمار. قال: رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه الكيسة؟ إنها لو كانت كيسة بقرة أو كيسة شاة والله ما استساغتها النفس ولا أقبلت عليها، وإنما تعافها يا رسول الله وهو من مأكول اللحم، ولكنه جيفة، فكيف بجيفة حمار لا يؤكل؟ يرحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه الجيفة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا، إذ تتكلمان في عرضه للغيبة معنى ما يقول. للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذه الجيفة، والذي نفسي بيده إنه ليغتسل في أنهار الجنة الآن. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هذه الكلمة اليسيرة في ظاهرها، وهو يقول لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستره الله رب العالمين. وألقى عليه كنف الستر فلم يصح في حالي ما أتى من فاحشة بمواقعة. وإذ أدخله الله رب العالمين في العذاب الظاهر وإن كان آثما بفحش، ولم يصح الله رب العالمين على ملأ. ثم جاء يكشف ستر الله عليه ويقر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمواقعة محرمات الله رب العالمين حتى رجم رجم الكلب. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الحدود ها هنا ليست بزواجر زواجر فقط، وإنما هي جوابر أيضا، فالحدود جوابر وزواجر، وليست زواجر فقط، وإنما هي تكبر ما وقع فيه العبد وألم به ثم اقترفته يداه بحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى حس ماعز الشفيق اذ غلبته نفسه وغلبه هواه بغريزته على ان وافع محرما وتورط في اسم كبير من امهات الكبائر وكان يمكن ان يكون ساكتا عنه غير مبال به ولا متطلع الى مثله بعد ولكنما يخزه بمثل حد السكين المفروزة في الكبد وبمثل حد النصر المسموم المفروز في القلب وبمثل حد النصر الذي قد اخترق القلب يأتي الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى على اشواق ايمانه وعلى اجنحة يقينه ولا ينظر الى ما سوف يأتي بعد من رجم بالحجارة حتى الممات. ينفض في الساحة ويحتوشه الجمع طالبين اياه بالحجارة فاذا اراد ان يحمي وجهه بعينيه اتته في عورته واذا اراد ان يحمي عورته ببدنه اتاه الابي في راسه حتى يموت. كل هذه الصورة المفزعة المهولة لا يلتفت اليها وانما يلتفت الى الطهر الذي فاته والى العفاف الذي لم يدركه فيقول يا رسول الله احملني على الحد واحمل الحد علي حتى اتطهر. فيقول ما تريد؟ يقول اريد ان تطهرني يا رسول الله. من اجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للذي نلتما من عرض اخيكما انفا اشد من اكلكما من هذه الجيفه. ويا لله العجب لو انك اردت ان تقيس اليوم كم من كلمات لا تساوي هذه الكلمه التي قالها الصحابيات شيئا بجوارها تقال في اعراق وتقال في حرمات المسلمين وتؤتك بها الحرمات المحظورات. ان يقترب منها انسان يؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبيا ورسولا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. اللهم سلم وارحم وانت ارحم الراحمين. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرر لنا ان الاسلام سلوك والتزام سلوك في التفاعلات والمعاملات مع كون الله رب العالمين في امر الاعتقاد وفي امر العبادة وفي امر المعاملة وفي امر الاخلاق سواء. واما الاخذ بظاهر فقط واما الانتساب المجرد الى الاسلام من غير رقيب فهو مهدر في دين الله رب العالمين ولا قيمة له. جيء برجل لكي يكون شاهدا بين يدي الفاروق رضوان الله عليه لان الشهادة عند القضاة في الاسلام لا تكون الا من العدول وان اصحاب قول الزور فلا يقربون القضاة شاهدين ابدا ولا يشهد احد عند قاضي الا اذا كان معروفا بالعدالة عند القاضي او يأتي من هو معروف بالعدالة فيشهد على تعديله. وجيء برجل لكي يكون شاهدا على عدالة رجل مجهول العدالة عند عمر رضوان الله عليه ووقف يشهد شهادة حسنى على هذا المشهود له بين يدي الفاروق فقال له الفاروق رضوان الله عليه اوقد عاملته بالدرهم والدينار وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل؟ قال لم اعامله بالدرهم والدينار. قال فهل جاورته في سكن فعلمت مخرجه ومدخله؟ قال لم اجاوره في سكن قط. قال فلعلك صاحبته في سفر وفي السفر تتبين اخلاق الرجال؟ قال ما سافرت معه قط. قال فلعلك رايته في المسجد يرفع راسه ويخفضه؟ قال هو كذلك يا امير المؤمنين. قال اما انت فلا تعرفه واما انت هذا فاذهب فاتني بمن يعرفك. انظر الى اهداره الى هذا الامر الظاهر. طالما انه لم يتأت من ورائه برهان عملي بالسلوك الفعلي في دنيا الله رب العالمين لكي يكون الفعل مصدقا للقول ولكي ينطبق الحال على المقال حذو القذة بالقذة وحتى لا توجد الفجوه التي لا ترتب الا بالنفاق. واما ان تتبع الفجوه مع الايام والليالي بين كلام يقال وتخلف عند العمل قبيح شانع لا يمكن بحال ان ينتمي الى دين الله رب العالمين فهذا امر لا يقره شرع الله جل وعلا ولا يحبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله ان الله جل وعلا يريد منا ان نؤمن وان نعمل الصالحات ولم يفصل الله رب العالمين الايمان عن العمل الصالح في القران ابدا بل جاء دائما وابدا ايمان وعمل صالح باقتران لكي يبين لنا ربنا جل وعلا ان الايمان ترجمته عمل صالح في دنيا الله رب العالمين. واما محض الكلام فهو امر مهدر في دين الله رب العالمين لا قيمه له ولا وزن ولا خطر. عباد الله ان الانسان ينبغي عليه ان يصحح اعتقاده وان يصحح عبادته وان يصحح معاملته وان يتخلق باخلاق الاسلام العظيم ممثله في خلق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما ان يسير الانسان على سجيته ويتحرك على مقتضى فطرته فامر مرفوض في دين الله رب العالمين. من كان غضوب الطبع مستفزا لا يستطيع ان يستقر قراره على الحلم المكين فان الاسلام لا يخول له ان يكون متماديا على طبعه لان الحلم اصل اصيل في دين الله رب العالمين. والمعاناة في اكتسابه مدعاة لجلبه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فكل ما أتى عندئذ من ثورات الغضب الفائر من غير أن يقومه الإنسان وأن يقاومه فهو محمول بوزره على الغابط لأنه لم يتخذ الأسباب الدافعات لمثل هذه البلية التي ابتلي بها. أن يطلق الإنسان نظره في محرمات الله رب العالمين من غير سلطان له على بصره وإنما يقلبه في وجوه الجاريات الرائحات ويتناول محرمات الله رب العالمين بعينيه فهذا من النظر الذي دل عليه المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يضع الإنسان لسانه كالمبرد يتناول به أعراض الناس ويتورط به في الحدود. إي ورب الذي لا إله إلا هو في الحدود في قتل المحصنات وهو أمر لا يطرأ مجروح به حتى يقف بين يدي الله رب العالمين حد في ظهره 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا وإما أن يكون قد باء بالذنب بين يدي الله رب العالمين. وانظر من يصفح عنك بين يدي الله جل وعلا وإنما يأتي المفلسون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعمل صالح كثير من صلاة وصيام وزكاة وصدقة ثم يأتي الواحد منهم وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك كتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا بنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. عباد الله إن الإسلام سلوك والتزام وليس الإسلام بمجرد كلام فعلينا أن نحقق الإسلام عملا واقعا مطبقا في دنيا الله رب العالمين وهذا ما يريده منا ربنا جل وعلا ويرضاه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وإلا ف فلا يلومن امرؤ الا نفسه. نسأل الله ان يهدينا جميعا الى سواء الصراط، وان يعفو عنا بعفوه الجميل، وان يسترنا بستره الكريم، انه هو الحي الستير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بايدينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاه.